السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. وزير الدفاع في موسكو لتعزيز التعاون العسكري مع روسيا. طرد داعش من مدينة الحسكة السورية. انهيار الهدنة الإنسانية في اليمن. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. أجرى وزير الدفاع خالد العبيدي اليوم الثلاثاء محادثات في موسكو مع المسؤولين الروس، تركزت على سبل دعم القوات المسلحة العراقية في الحرب ضد داعش. ونقلت وكالة انترفاكس عن مصادر روسية أن محادثات العبيدي في موسكو تناولت قضايا التعاون العسكري والفني بين البلدين. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام السوري والمقاتلين الأكراد من وحدات حماية الشعب طردوا اليوم الثلاثاء مسلحي داعش من مدينة الحسكة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن مسلحي داعش طردوا من منطقة الزهور التي كانت آخر منطقة فيها لهم وجود في الحسكة. وأضاف عبد الرحمن أن 287 جهاديا على الأقل قتلوا في معركة الحسكة والضربات الجوية التي نفذتها طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خارج المدينة. أعلنت مصادر عسكرية اليوم الثلاثاء انهيار الهدنة الإنسانية في اليمن بعد أن استأنفت طائرات التحالف الذي تقوده السعودية غاراتها ضد الحوثيين وحلفائهم. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المصادر أن الضربات الجوية استهدفت الحوثيين في شمال عدن وفي محافظة لحج القريبة، حيث تضيق قوات موالية للرئيس عبد ربو منصور هادي الخناق على الحوثيين في قاعدة العند الجوية الاستراتيجية. وكان التحالف الذي يدعم حكومة هادي أعلن الهدنة من جانب واحد لمدة 5 أيام أمس الاثنين. أصدرت محكمة في طرابلس التي تسيطر عليها ميليشيات فجر ليبيا الإسلامية حكما بالإعدام اليوم الثلاثاء على سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، كما صدرت أحكام بالإعدام على 8 من أركان نظام القذافي. وصدر الحكم على سيف الإسلام غيابيا لاعتقاله في الزنتان التي تسيطر عليها ميليشيا مناوئة لحكومة طرابلس. وانتقدت منظمات حقوقية عديدة أحكام الإعدام قائلة أن محاكمة المتهمين لا تستوفي المعايير الدولية. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء أن من المتعذر الاستمرار في عملية السلام مع الحركة الكردية المسلحة، ودعا البرلمان إلى تجريد النواب الذين لهم ارتباطات بهذه الحركة من الحصانة ضد الملاحقة القانونية. وجاءت تصريحات أردوغان بعد أيام على قصف الطائرات التركية مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. من جهة أخرى، أكد الأمين العام لحلف الأطلسي جنس شتولتنبرغ وقوف الحلف إلى جانب تركيا ضد الأعمال الإرهابية التي يرتكبها داعش. وقال شتولتنبرغ في مستهل الاجتماع الطارئ للحلف الذي عقد في بروكسل بطلب من أنقرة أن الاجتماع يأتي في الوقت المناسب.
It is right and timely.
من الصائب أن نعقد هذا الاجتماع في الوقت المناسب اليوم لبحث عدم الاستقرار على أعتاب تركيا وحدود حلف الأطلسي.
And on NATO's border.
شتولتنبرغ لم يتطرق إلى قرار أنقرة قصف داعش والقوات الكردية في سوريا ومواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. أدان الرئيس باراك أوباما اليوم الثلاثاء القادة الأفارقة الذين يرفضون التنازل عن الحكم، ودعا دول القارة إلى مكافحة الفساد. وقال أوباما في أول خطاب يلقيه رئيس أمريكي في مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أن تقدم الديمقراطية في أفريقيا يكون مهددا حين يرفض القادة التنحي بعد انتهاء ولايتهم. وأشار الرئيس الأمريكي إلى مثال الولايات المتحدة حيث قال إنه رئيس يحب عمله ويمكن أن يفوز إذا رشح للانتخابات مرة ثالثة، ولكنه لا يستطيع لأن الدستور يحدد رئاسته بولايتين. وقال أوباما أيضا أن لا شيء يمكن أن يحرر طاقات أفريقيا الاقتصادية مثل استئصال سرطان الفساد. أجرت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني اليوم الثلاثاء محادثات في إيران بشأن تنفيذ الاتفاق النووي مع المسؤولين في طهران. وقال التلفزيون الإيراني الرسمي أن موغريني أجرت محادثاتها مع المسؤولين بمن فيهم الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف. قال مسؤولون اليوم الثلاثاء أن مسلحي طالبان سيطروا على مقر الحكومة المحلية لإحدى المناطق في إقليم ساريبول شمالي أفغانستان حيث يدور قتال منذ أيام. ونقلت وكالة أسوشيت برس عن المتحدث باسم قائد شرطة الإقليم أمان الله أمان أن مئات المسلحين هاجموا مقر الحكومة المحلية لمنطقة هوكستان من محاور مختلفة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب 1 أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف نستمع فيها إلى عدد من التقارير ضمن ملف من الميادين، منها استمرار المعارك في جبهات القتال ضد تنظيم داعش في الأنبار، وإشارة بدور سلاح الجو في التحالف الدولي بدعم القوات الحكومية والحشد الشعبي وتهديد شرطة الموصل المتدربين بالالتحاق بوحدات في بغداد أو قطع رواتبهم، وضعف الاستخبارات وراء التفجيرات الأخيرة في بغداد. كما سنعرض الموضوع الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وعمر عبد الرحمن عن اليوم العالمي لمرض التهاب الكبد الفيروسي. في ختام الساعة تستمعون إلى عين ثالثة لروى حيدر. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين ومقاتلة داعش، ونبدأ من الأنبار حيث تمكنت القوات التابعة لقيادة عمليات بابل من تحرير منطقة الملعب الأولمبي في الأنبار وتأمين الجهة اليمنى واليسرى للطريق الدولي بعد أن تم قتل أعداد كبيرة من تنظيم داعش، فضلا عن تفكيك عدد من العبوات الناسفة والمنازل المفخخة من قبل الجهد الهندسي التابع للقيادة حسب قول اللواء رياض الخيكاني. بعده نستمع أيضا إلى عدد من المحاربين من جبهة القتال.
قبل 10 أيام شرعت قيادة عمليات بابل على المحور الغربي من جهة الأنبار، حيث تمكنت الوصول خلال فترة 10 أيام المنصرمة إلى منطقة الملعب، وتم تأمين الجهة اليمنى والجهة اليسرى على منطقة السريع على جهة الملعب، وتم خلال هالفترة حصلت معارك مع تنظيم داعش وتم القتل العديد قتل الكثير من تنظيم داعش، وأيضا تم تفكيك كثير من العبوات، ولا زال المحور باتجاه حي التأميم والشقق السكنية والوصول إلى معسكر الورار. اللواء رياض الخيقاني قائد عمليات بابل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مثل ما تلاحظون التقدم على منطقة حصيبة الشرقية، يعني بعد المعارك اللي خضناها وأحرزنا تقدم من منطقة المضيج، والآن منطقة المضيج مسيطر عليها بالكامل من قبل الأجهزة الأمنية الاتحادية بقيادة فريق رائد ولواء الرد السريع بأمرة السيد أبو تراب وباقي القطعات المشاركة من جيش وشرطة والحشد الشعبي. يعني الحمد لله تم قتل العديد من الإرهابيين، أغلبهم أجانب يحملون جنسيات شرق آسيا، وتم تفكيك العديد من المنازل. الحمد لله وصلت التعزيزات وأكو تقدم في منطقة الطاش والحميرة والتأميم، والآن المعارك على أسوار مركز المدينة، البعيثة الآن بيد القوات الأمنية، كبيسة بيد القوات الأمنية، وإن شاء الله إن شاء الله إحنا إن شاء الله هالأسبوع داخلين إلى مدينة الرمادي حسب توجيهات القيادة. وإحنا نشكر الإخواننا الأبطال بالشرطة الاتحادية الأبطال للأمان اللي يخوضون معارك شرسة، وإخواننا بالرد السريع، إخواننا بالحشد الشعبي، إخواننا بالجيش. يعني وأنا أدعو أهل الأنبار الكرام أنه يساندون هاي الأجهزة الأمنية، لأن هاي المعارك الفاصلة والأكو أكو أكو صارت الآن صارت مشاكل وزعزعة في صفوف داعش. نريد نستثمر هذا الشيء ونتقدم. اليوم المعنويات مرتفعة، يعني للأول مرة احنا بصراحة نحس انه داعش تكبد خسائر فادحة في الأنبار. والله هذه لأول مرة بالأنبار تتم عملية قطع الإمداد والمعارك في أكثر من محور، في أكثر من محور، والآن تم السيطرة على منطقة التأميم، والآن احنا على تقريبا نص حصيبة وباتجاه جويبة. فتعرف اكو سرية بالعمل، احنا اكو محور اتى من السريع واصل منطقة البعاثة، كبيس الآن بيد الأجهزة الأمنية، فإن شاء الله الطوق خلال هاليومين الطوق يكمل على مدينة الرمادي. فأنا أدعو العوائل اللي باقية بالرمادي والناس المغرر بهم بالرمادي أن يخرجون من الرمادي على مود ما ينحسبون حساب داعش، لأن احنا عندنا كل من يبقى بالمدينة ويا داعش هذا داعش، كان مرة ولا زلمة ولا أي إنسان يبقى فهذا ينحسب حساب داعش.
الرحيم، الحمد لله وشكر. اليوم تم التقدم على داعش إرهابي وكبدناهم خسائر فادحة، احنا والقوات المشتركة والحشد الشعبي من أهل الأنبار الأبطال بقيادة أبو فاطمة البطل، وإحنا حاليا هسه منتصرين عليهم.
يعني لو يروح يجيب ربعه ويجي،
لا هذا منين يجي ورجع ليش؟
طيب السيد وصل يم السياج بس راسه مبين من فوق،
رجع يسار انسحب،
رجع ليش؟ عمر هو جاء من اليسار ورجع اليسار، يريد يشوف احد يرمي عليه لو لا.
شوف ناقل اشتغل
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين ونتوجه من الأنبار إلى الناصرية وإشادة مواطنين بسلاح جو التحالف الدولي في دعم قوات الحكومية والحشد الشعبي في معركة تحرير الأنبار. التفاصيل من مهدي الحسناوي.
يرى مختصون أمنيون وشخصيات ثقافية وإعلامية في محافظة ذيقار بأن الضربات الأمريكية ضد مواقع داعش الإرهابية في عدد من المحافظات العراقية تساهم بشكل فعال بتقويض هذه الجماعات الدينية المتطرفة ودعم القوات الأمنية، كما يقول الخبير الأمني أحمد محمد علي مضيفا:
ضربات القوات الأمريكية والحقيقة هذه ضربات تساهم في إعطاء زخم ودفع ومعنويات إلى الجيش العراقي حاليا، لكون بعض الأهداف لا يمكن الوصول إليها أو يمكن مشاغلتها إلا من خلال الطائرات ومن خلال سلاح الجو، وبهذا تكون أمريكا قدمت خدمة إلى جيشنا العراقي الباسل.
من جانبه أكد الكاتب المهتم بالشؤون الأمنية جميل الأسدي بأن القوات الأمريكية استخدمت التقنيات العسكرية المتطورة لمحاربة داعش، وهناك ضربات مؤثرة ضد هذه الجماعة.
ضربات القوات الأمريكية على داعش حوالي 30%، وهذه القوات ليس قوات برية وإنما قوات جوية، وإنما ترصدها عن طريق الجو وعن طريق اللادار، وهذه هي تسيطر على المواقع خلال الخرائط خلال المتابعات الأمريكية واللادارات.
وبين الأسدي
القوات التي تقضي على داعش هي قوات الجيش وقوات الشرطة وقوات الحشد الشعبي، لأن هذه مواجهات وجه لوجه ومن ضمن القوات البرية.
هل ساهمت ضربات القوات الأمريكية بتعجير بن نصر، بالقضاء على داعش، بإعطاء قوة وعزيمة للجيش العراقي؟
نعم، هذه القوات هي قوات تحالف، هي قوات متدربة وقوات لديها إمكانية ولديها القوة، حيث أنها قضت على داعش يعني 30%، وأنها تدعم القوات الجيش وتساند قوات الجيش، ولو ما قوات التحالف لهنا هناك أصبح مشروع في منطقة الشرق الأوسط.
إلى ذلك انتقد الإعلامي حسين الغزي الضربات الأمريكية ضد عصابات داعش الإرهابية، معتبرا هذه الضربات بأنها لا تساهم بالقضاء على هذه الجماعات المتطرفة.
يعني بعض الخبراء العسكريين يقولون أن أكثر طائرات التحالف عندما تذهب في مهمات استطلاعية أو مهمات جوية تعود بدون أن تحقق أي ضربات، باعتبار أنه قاعلة بيانات لا توجد، قاعلة معلومات لا يوجد، دعم أرضي لا يوجد، وهذه تقارير عسكرية موثوقة. ترى لا تشكل ضربات قوات التحالف إلا نسبة ضئيلة، وكل العمليات الأراضي التي أعيدت أو الذي حررت من قبل داعش هي بأيادي عراقية ومن قبل القوات العراقية. حقيقة قوات التحالف يعني لا ننكر دورها المهم، لكنه لا يوجد لها فعل على الأرض.
وأخيرا، أن الضربات الأمريكية الموجهة ضد الجماعات الدينية المتطرفة المتمثلة بداعش خطوة إيجابية لدعم العراق وقواه الأمنية، ويجب الاستفادة من هذا الموقف الأمريكي سياسيا وأمنيا. مهد الحسنوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات. سيداتي سادتي، فاصل ونواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر. أما الآن فمع عدد من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم الدكتور ستار جبار علوان يطلب وضع البرامج الثقافية بالتحديد حوارات وأيام الخير وغيرهما من البرامج الثقافية على موقع في الانترنت بعد غلق إذاعة العراق الحر ووقف بثها. المستمع الكريم أبو عبد الله يشكو أوضاع النازحين والمهجرين من صلاح الدين إلى جبال حمرين، يقول جبال حمرين تأكل البشر. يقول بعد التهجير وتشريد الناس، أي المواطن الفقير من مناطق صلاح الدين، بدأت العوائل المهجرة تتسلل عبر طرق الجبال والمنحدرات في سلسلة جبال حمرين. يقول حتى أيضا بعد التحرير وعودتهم فإنهم يحتاجون أن يمشوا أياما طويلة للوصول، وهلكت عشرات العوائل والأطفال بسبب الجوع والعطش، وأيضا بسبب حقول الألغام في الطريق. يقول أيضا الوحوش والضواري بدأت تفترس جثث هؤلاء. أين حقوق الإنسان؟ يقول أبو عبد الله. أين دعاة السلام؟ يقول أبو عبد الله، لوقف هذه المجازر الدموية.
نشكر إذاعة العراق الحر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تعلم لغة قوم اتقى شرهم. هنالك لغات محلية ولغات وطنية ولغات دولية عالمية، ولغة العلم هي اللغة الإنجليزية. لغة العلم هي اللغة الإنجليزية، فيجب أن يبادر كل طالب علم إلى تعلم اللغة الإنجليزية، وتعلم اللغة الإنجليزية يأتي من خلال التدريب والممارسة. نشكر إذاعة العراق الحر، المهندس شنيه في شنيه.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر، نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى ملف من الميادين. وطلب الحكومة الاتحادية من شرطة الموصل التي تتلقى تدريبا للمشاركة في تحرير محافظتهم من الالتحاق بوحدات في بغداد أو قطع رواتبهم. التفاصيل من أسعد عمران.
خيرت وزارة الداخلية منتسبي شرطة الموصل في معسكر دوبردان في إقليم كردستان بين الالتحاق بمقر عسكري في بغداد أو قطع مرتباتهم. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ماجد الغراوي إن قرار الداخلية بإخلاء معسكر تدريب شرطة الموصل في الإقليم جاء بناء على معلومات رصدتها لجان الوزارة التي زارت المعسكر بوجود فضائيين، داعيا وزارة الداخلية إلى توفير أماكن مناسبة لمنتسبي المعسكر في بغداد استعدادا لتهيئتهم لساعة الصفر عند انطلاق عمليات تحرير محافظة نينوى.
بعد ما أرسلت وزارة الداخلية كثير من اللجان للتأكد من تواجد هؤلاء المنتسبين في المعسكرات والمقرات المقرر تدريبهم وتأهيلهم، لكن للأسف كثير من هؤلاء المنتسبين غير متواجدين، فقط أسماء. نطلب من وزارة الداخلية أنه تهيئ أماكن مناسبة لهؤلاء المنتسبين حتى يقومون بمهامهم.
غير أن الناطق باسم الحشد الوطني في الموصل محمود السورتشي أكد أن وزارة الداخلية بعثت بأكثر من 8 لجان إلى معسكر تدريب شرطة الموصل، وظهر لها بأن الأعداد مطابقة للأرقام التي أرسلتها مديرية شرطة نينوى، مؤكدا أن قرار الداخلية تم تنفيذه من قبل منتسبي معسكر دوبردان الذين التحقوا بأحد المعسكرات في بغداد، مطالبا وزارة الداخلية توفير معسكر لائق للمنتسبين.
من وزارة الداخلية وحتى رئاسة الوزراء بعثت بأكثر من 8 لجان لتدقيق عدد أفراد الشرطة المتواجدين في معسكر دوبردان، وكانت الأعداد هي مطابقة للأرقام التي رفعتها قيادة شرطة محافظة نينوى. وبالفعل تم الحاق هؤلاء أنطال الشرطة من محافظة نينوى إلى بغداد، وهم الآن للأسف منذ 5 أيام وهم يفترشون الأرض بدون ماء بدون كهرباء بدون طعام.
ولا يستبعد المحلل السياسي إحسان الشمري وجود أهداف سياسية خلف الموضوع، سيما وأن المسؤول عن تأسيس معسكر دوبردان هو محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، والذي لا يزال يحظى ببعض الإشراف عليه. ويضيف الشمري أن وجود فضائيين في المعسكر قد يكون سببا وجيها آخر لإغلاقه.
قضية الفضائيين من وجهة نظري قد تكون هي الدافع الأبرز لوزارة الداخلية في هذا الاتجاه، لكن مع ذلك أنا أعتقد أن هناك قلق سياسي من أن هذا الحشد قد يستخدم لأغراض أخرى من قبل أثيل النجيفي، وهو بحد ذاته قد يكون متورطا بتسليم الموصل.
وكان عدد من ممثلي محافظة نينوى في مجلس النواب كشفوا عن وجود أكثر من 3000 فضائي في معسكر تدريب شرطة الموصل في إقليم كردستان. أسعد عمران، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين وفي بغداد، ونشير إلى آراء بشأن التفجيرات الأخيرة التي ضربت بغداد، حيث تقول إن ضعف أجهزة الاستخبارات تقف وراء ذلك. التفاصيل من ليلى أحمد.
اتفق خبراء أمنيون على ضعف الأجهزة الاستخبارية في العراق، والذي تسبب في تصاعد حدة التفجيرات الإرهابية في المدن، لا سيما في العاصمة بغداد التي شهدت مؤخرا عدة تفجيرات. وبين النائب السابق عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه، بين عدم امتلاك الحكومة العراقية لرؤية واضحة في بناء المنظومة الأمنية والدفاعية، ما أدى إلى ضعف الجهاز الاستخباري.
في وقت الراهن ساحة القتال بحاجة ماسة إلى جهد استخباري، إلى معلومات استباقية، حتى تتمكن قواتنا على الأرض لدحر إرهابيين والداعش. ناهيك عن الخروقات بين حين والآخر، نسمع بالمحافظات وتحديدا لعاصمتنا بغداد. بالنتيجة هذا مؤشر واضح وصريح لإخفاق جهد الاستخباري، والمنظومة الاستخبارية بحاجة إلى رؤية الحكومة العراقية لبناء منظومة الأمنية والدفاعية. رؤية الحكومة العراقية للمنظومة الأمنية والدفاعية رؤية غير مجدية عقيمة، بناء على ذلك ليس بإمكانهم بناء منظومة استخبارية فعالة.
وحمل الخبير الأمني أحمد الشريفي لدارة العسكرية مسؤولية ضعف الأجهزة الاستخبارية، مؤكدا أنه كان يأمل أن تجري تغييرات في هيكلية الأجهزة العسكرية والأمنية بعد التغيير الحكومي العام الماضي، وبما يفعل الجهد الاستخباري.
كنا نأمل أن نشهد سلسلة من التغييرات في هيكلية المؤسسات سواء كانت العسكرية أو الأمنية، وهذا التغيير في هيكلية المؤسسات يفعل دور الجهد الاستخباري والجهد الساند للجهد الاستخباري. يعني كيف نقرأ التحدي ما لم نرتب أثر في مسألة الارتقاء بالجهود الساندة، واللي هي أجهزة كشف المتفجرات، المعدات الأخرى التي تتعلق كاميرات وما إلى ذلك. والجهد الاستخباري موجود، ولكن يحتاج إلى متابعة ولا إشراف وإلى إدارة أعلى مما عليه الحال حاليا.
وأكد الخبير الأمني هشام الهاشمي أن الأجهزة الاستخبارية متعددة وتشمل الداخلية والدفاع والأمن الوطني والمخابرات، لكنها تفتقد إلى الوحدة التنسيقية. وأشار الهاشمي إلى أن الجماعات الإرهابية لديها القدرة على شراء الهويات العسكرية والأمنية والمرور عبر نقاط التفتيش.
الأجهزة الاستخباراتية العراقية متعددة حسب انتمائها للأجهزة الأمنية الأربعة: الدفاع، الداخلية، الأمن الوطني، المخابرات. وعدم وجود وحدة تنسيقية لتنسيق المعلومات وتحليلها وتنميتها، فضلا على أن الأجهزة الاستخباراتية لا تمتلك علاقة وثيقة مع المواطن الذي هو عين الأجهزة الاستخباراتية، لأن المواطن كثير ما يشكو من الأجهزة الأمنية وبالتالي يكون غير متعاون، فضلا على أن هناك عملية واسعة من قبل التنظيمات المتطرفة أو الجماعات الإرهابية من داعش لديها القدرة على شراء الهويات الأمنية وشراء الهويات العسكرية التي تعينها على التحرك بحرية وسلاسة داخل منطقة بغداد.
وكشف الهاشمي عن عدم امتلاك الأجهزة الأمنية للأموال الكافية التي تدفع للمصادر التي تزودها بالمعلومات من التنظيمات الإرهابية.
لا أجهزة الاستخبارات لا تمتلك القدرة المالية لدفع المصادر المعلومات بعض الأموال وشراء بعض الزمن داخل هذه التنظيمات المتطرفة. حالة التقشف شملت الأجهزة الأمنية الاستخباراتية، ولذلك ننظر إلى ما حصل من عدم قدرة هذه الأجهزة على التواصل مع المصادر المباشرة، بالتالي فقدت خيوط الاتصال وفقدت القدرة على العمليات الاستخباراتية قبل حدوث العملية الإرهابية.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. وزير الدفاع خالد العبيدي يواصل محادثاته في موسكو لتعزيز التعاون العسكري بين العراق وسوريا وبناء قدرات الجيش العراقي في الحرب ضد داعش. قوات النظام السوري ومقاتلو وحدات حماية الشعب الكردي يطردون مسلحي داعش من مدينة الحسكة ويكبدونهم نحو 190 قتيلا. انهيار الهدنة الإنسانية في اليمن بعد استئناف طائرات التحالف الذي تقوده السعودية غاراتها على الحوثيين وحلفائهم. ومنظمة Human Rights Watch لحقوق الإنسان تشير إلى ارتكاب جريمة حرب بقتل عشرات المدنيين في غارة شنتها طائرات التحالف على مجمعات سكنية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن الاستمرار في عملية السلام مع الحركة الكردية المسلحة لم يعد ممكنا، ويدعو إلى تجريد النواب الأكراد المؤيدين للحركة من حصانتهم البرلمانية. مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكو موغاريني تصل إلى طهران لبحث الاتفاق النووي والوضع الأقليمي مع المسؤولين الإيرانيين. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يدين القادة الأفارقة الذين يرفضون التنحي عن الحكم بعد انتهاء ولايتهم، ويدعو القارة إلى استئصال سرطان الفساد. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من بثنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، الذي سوف نستمع فيه إلى الموضوع الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وعمر عبد الرحمن عن اليوم العالمي لمرض التهاب الكبد الفيروسي. في ختام الساعة نستمع إلى عين ثالثة لروى حيدر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة زاوية من المشهد العراقي مع محمد كريم وعمر عبد الرحمن عن اليوم العالمي لمرض التهاب الكبد الفيروسي. ابقوا معنا
أعزائي المستمعين. بحسب منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، فإن مرض التهاب الكبد الفيروسي هو عبارة عن مجموعة من الأمراض المعدية المعروفة باسم التهابات الكبد A وB وC وD وE. هذا المرض يصيب مئات الملايين من الأشخاص حول العالم كما تقول المنظمة، ويسبب هذا المرض خاصة في أنواع الحادة ودرجات الحادة وفاة حوالي 1.5 مليون شخص كل سنة حول العالم. المنظمة تؤكد أنه يمكن الوقاية من حالات العدوى بهذا المرض، إلا أن المشكلة أن معظم الناس يجهلون سبل الوقاية منه. وقد جاء شعار احتفال المنظمة بهذه الذكرى للعام الحالي تحت عنوان العمل الآن للوقاية من التهاب الكبد. فما هو التهاب الكبد الفيروسي؟ يصيب هذا الالتهاب الكبد، ويمكن أن يشفى ذاتيا من دون علاج، أو يمكن أن يتطور ليصبح تليفا في الكبد أو تشمعا أو سرطانا يلحق بالكبد. ومن أكثر أسباب الإصابة طبعا بهذا الالتهاب التهاب الكبد الفيروسي شيوعا في العالم هي فيروسات المرض هذا، ولكن يمكن أن ينجم أيضا عن أمراض أخرى ومواد سامة مثل الكحول وبعض الأدوية، وينجم أيضا عن الإصابة بأمراض المناعة الذاتية داخل جسم الإنسان. يحدث التهاب الكبد من نوع أي وإي في غالب الأحيان نتيجة تناول الأغذية أو المياه الملوثة. أما الالتهابات من نوع بي وسي ودي فتحدث عادة نتيجة اتصال مع سوائل جسم شخص آخر ملوثة عن طريق الحقن يعني. ومن أكثر الطرق الشائعة لانتقال هذه الفيروسات تلقي دم ملوث أو منتجات دم ملوث أو إجراءات طبية يعني غير صحيحة، تستخدم معدات ملوثة أو غير معقمة بشكل جيد. أيضا فيما يخص التهاب الكبد من نوع بي، العدوى تنتقل من الأم إلى طفلها أثناء الولادة، ومن أحد أفراد الأسرة إلى الطفل ممكن أيضا أن ينتقل. قد تحدث عدوى حادة مصاحبة بأعراض محدودة أو بدون أي أعراض على الإطلاق، وقد تنطوي على أعراض مثل اليرقان يعني اصفرار البشرة أو العينين أو إحنا يقولون عليه باللهجة العراقية أبو صفار. أيضا يكون لون الإدرار داكن ويظهر على المصاب تعب شديد وإرهاق وغثيان وتقيؤ وآلام في البطن وأحيانا في يعني صداع في الرأس. في العراق وفي ضوء مأساة النزوح ووجود ما يتجاوز 3 ملايين نازح فقدوا منازلهم، وقسم كبير منهم يعيشون في ظروف يعني معاشية سيئة جدا وضمن مخيمات النزوح، ترى كيف يبدو واقع هذا المرض في العراق؟ وهل هنالك أي برنامج خاص للوقاية من انتشاره بين النازحين على وجه الخصوص، سيما مع توفر بعض عوامل انتشاره مثل نقص المياه المعقمة، حالة التلوث اللي موجودة يعني المخيمات هي ما يعني ما مؤهلة بشكل جيد، فممكن أن يكون الغذاء ملوث والماء ملوث وحتى يعني المرافق الصحية تكون ملوثة أيضا. هذه كلها يعني عوامل إضافة إلى الاختلاط والاكتظاظ، هذه كلها عوامل ممكن أن تساعد في انتشار المرض. لن نطيل الحديث أكثر، سنترك الحديث أولا لضيوفنا، بداية معنا الدكتور أمجد صباح استشاري الأمراض الباطنية، يتحدث عن طبيعة هذا المرض وطرق انتقاله والوقاية منه. لنستمع.
التهاب الكبد الفيروسي وخاصة المزمنة منها، ونخص بالذكر التهاب الكبد الفيروسي نوع بي وسي، لما يحمل هذا المرض من مضاعفات قد تؤدي بحياة الشخص، وكثرة هذه المضاعفات وزياد انتشار هذا المرض في العراق في الآونة الأخيرة. مما لا يخفى على حضراتكم أن التهاب الكبد الفيروسي من الأمراض المتوطنة في البلدان العربية وخاصة في مصر، ولكن في العراق وفي خلال هذه الفترة الأخيرة نلاحظ زياد عدد المرضى المصابين بهذه الأمراض. وعلى الرغم من خطورة هذا المرض ومضاعفاته، إلا أن طرق الوقاية منه طرق سهلة وبسيطة وممكن لأي فرد عراقي وممكن لأي مركز صحي، ممكن توفير هذه الوسائل البسيطة من أجل الابتعاد عن هذه الأمراض. أمراض التهاب الكبد الفيروسي خاصة نوع بي وسي واللي دائما نركز عليها لأنه هي مضاعفاتها أكثر وقد تؤدي بحياة الشخص، تنتقل عن طريق سوائل الجسم. ما المقصود بسوائل الجسم؟ سوائل الجسم منها اللعاب، منها يعني السوائل عن طريق المهبل أو عن طريق الشرج، أو السوائل عن طريق الدم ومنتجاته. لذا يعني ممكن الوقاية من هذه الأمراض عن طريق أنه استلام الدم من مراكز الدم الموجودة في العراق والتي تقوم بفحص الدم والتأكد من أنه خالي من هذه الأمراض قبل أعطائه للمريض، بالإضافة إلى بعض الوسائل منها مثلا عند الذهاب إلى الحلاقة ممكن تبديل الموس أو استخدام وسائل وقائية تعقيم الجروح وتغطيتها قبل ملامسة أشخاص آخرين، بالإضافة إلى الابتعاد عن بعض الشغلات. والحمد لله في العراق بظل الوعي الديني الموجود موضوع الانتقال عن طريق الاتصال الجنسي، يعني مثلا عن طريق الاتصال مع أشخاص آخرين أو كذا ممكن ينتقل هذا المرض. بالنسبة للأرقام المتوفرة في العراق إنه هذه الأرقام بالزياد.
في بداية الحديث كنا قد تساءلنا عن وضع المرض في العراق، لعل الجواب في حديث الدكتور أحمد الرديني الناطق باسم وزارة الصحة العراقية.
التهاب الكبد الفيروسي أنواع عديدة، من ضمنها بعض الأنواع من ضمنها نوعين في مستطيل لدينا في العراق، يزداد في بعض الأوقات من الإصابات أغلبيته في الأطفال أيضا في بداية الدراسة. التهاب الكبد الفيروسي نوع فيروسي أيضا متواجد في العراق، ولكن بنسبة كبيرة أقل عن أي وزير عن أي بالضبط. بعديد عامة تعرف مثلا في وصي عشان المجتمعات تعتبر محاولة يعني اختلف ربما عن بعض الدول، من هذا الفيروس ينتقل عن طريق الدم وعن طريق مشتقات الدم، وأيضا عن طريق العلاقات الجنسية غير علاقات جنسية ربما الغير من العلاقات الجنسية المحرمة، بالعلاقة تكون أقل يعني عزيز. وبالتالي موجود هو التهاب الكبد الفيروس لكن نسبة أقل.
سيداتي سادتي، استمعتم من المحور الأول النقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وعمر عبد الرحمن عن اليوم العالمي لمرض التهاب الكبد الفيروسي. المحور الثاني سيكون مع محمد كريم وبراء عفيف عن تدهور الحالة النفسية لدى المرأة خلال أشهر الحمل وبعده.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار ومختلف الفقرات الإذاعية لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا، لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن، وشكرا لكم.
سيداتي سادتي، قبل الاستماع إلى عين ثالثة أترككم مع هذا الفاصل.
هتا هتا اتنا من نات وعليك اللي المدري يا هتا اخوة هتا. هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع عين ثالثة ورواء حيدر.
عين ثالثة. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج عين ثالثة.
عزف العود الفنان حمد غافل من الفنانين الموهوبين في مدينة الناصرية. فهذا الفنان الفطري ولد في منطقة الريفية عام 1983، ولم يدرس الموسيقى في المؤسسات التعليمية أو الأكاديمية، وإنما تعلم هذا الفن عن طريق سماعه للمعزوفات والأغاني التي تبث عبر وسائل الإعلام، حيث تعلم العزف على آلة العود في بيته الطيني، وأخذ يشارك في الفعاليات الفنية التي تقام في هذه المدينة. كما يقول الفنان حمد غافل:
بداية طفولية عشقت العود، عشقت العزف الشرقي، والحمد لله والشكر عزفت العود وعزفت المقامات، قدمت مهرجانات، قدمت عزفت المطربين، وأكثر تأثيري بالعزف الشرقي الموسيقى فريدة أطرش، محمد عبد الوهاب، حاليا بالساحة عباد الجوهر، علي إمام.
معاناتك من المجتمع كعازف عود، هل هناك قيود من قبل المجتمع؟ هل هناك مضايقات؟
المجتمع فعلا ضايق. أول شيء هوية ما جاي نحصل على هوية من نقابة الفنانين. الوضع حاليا يعني يرون العازف العود غير نظرة، بينما هو عزف العود والموسيقى هي شعار السلام.
هل ما زالت الموسيقى تسمع من قبل ابناء محافظة ديكار في المحافل، في الندوات، في المقاهي الشعبية؟
والله بالمحافل موجودة الموسيقى، بس بالمقاهي الشعبية حاليا ديكار ما.
هل تعرضت إلى نوع من المضايقات من قبل أصحاب التطرف الديني، من قبل أشخاص لربما يبغضون الفن الموسيقى؟
بال 2003 ورصخ، وكنا نحيي حفل أنا وفرقة، دبوا علينا قنبلة، والحد الآن لا تعويض لا شيء.
به ناشد الفنان علي عود الناصري المؤسسات الثقافية ونقابة الفنانين بضرورة الاهتمام بالفنان الموهوب حمد.
حمد غافل فنان موسيقي بالفطرة، يعني تعلم العود أكثر من 20 سنة، وهو حاليا يعني يعزف كل المقاطع الموسيقية، إلا أنه لن ينتمي إلى نقابة الفنانين. جو من أخواننا في نقابة الفنانين دعم هذا الشاب وانضمامه إلى الفرقة ويكون أحد الأعضاء.
إلى ذلك يرى الشاعر كريم الجنديد بأن مدينة الناصرية هي مدينة فن وغنى، والفنان حمد غافل هو امتداد للأجيال الفنية السابقة، أمثال داخل حسن وحضير أبو عزيز وناصر حكيم وحسين نعمة.
الحقيقة مدينة الناصرية هذه المدينة الولودة بالمبدعين والجاذبة لكل المثقفين، لا نستغرب منها أن تنجو فنانا جميلا كما هو أسلافه من إخوية المفطورة وداخل حسن وحضير أبو عزيز وناصر حكيم، والذين كانوا يكتبون الأغنية ويلحنونها ويؤدونها بدون دراسة أكاديمية أو دراسة موسيقية ضمن المعاهد والكليات الفنية المألوفة. حمد غافل فنان فطري ولد في مدينة الناصرية، عازف عود جميل ومؤدي ومغني رائع، يعني من الشباب الذين أذهلوني أنا شخصيا حين جلسته في عدة جلسات أدبية وفنية. لم يدرس الموسيقى ولم يدرس الغناء، لكنه أبدع كما هم أسلافه، وهو خير خلف وخير سلف من هذا الفن العريق، الفن الراقي الذي يرسموا السلام الإنساني.
وبالرغم من القيود الاجتماعية والدينية التي تفرضها هذه المدينة على أصحاب المواهب الفنية، إلا أن عازف العود غافل يواصل مسيرته الفنية كما يقول الإعلامي مصطفى محمد.
حقيقة كما عودتنا مدينة الناصرية أن تكون وليدة للمبدعين، سكن في مناطق الريف إلا أنه مبدع، كان إبداع من العوز من الحرمان. حمد غافل يعزف العود ولا زال مستمر رغم الصعوبات اللي يواجهها.
يمثل حمد غافل ربما ظاهرة فنية، خصوصا وأن هذه المدينة مدينة فن، مدينة الغناء الريف في الناصرية، هل يمثل حمد غافل امتداد لتلك الشخصيات؟
بالتأكيد حمد امتداد لتلك الشخصيات، لكن الوقت الحالي والبيئة الحالية ما ساعد حمد غافل بسبب الطابع الديني اللي تعيشه المدينة، لكنه رغم هذا ورغم هذه الصعوبات حمد غافل مستمر مستمر بالعزف.
ولهذا الفنان مشاركات فنية في الأمسيات الشعرية، حيث تمتزج ألحانه مع القصائد الملقاة من قبل شعراء المدينة.
لا سودهم ترد عروقهم بيض مثل قاع الملح ظهرية البيض، أهون على الطاح وتعب البين وعلى الطايح تظني فيه التلحيض، ذبل عودي وتمايل قرب يطيح، وصرت حال النخل من ياخذ الفيض، أهون هذا أقول إن هذا بحيل يرجع هذا يوجع هذا ويهيض، أمس كان الحزن من فرحتي خاف ويتعافى الجرح من دون تمريض، لأن كان الشباب بلون الورود تشتم السمر وتملت البيض.
لبرنامج عين الثالثة، مهد الحسناوي، إذاعة العرق الحر، الناصرية.
عين ثالثة.
أم ليث امرأة أصيبت بمرض نفسي، لديها 3 أبناء وتسكن في بيت متواضع في أطراف قضاء الخالص. للوهلة الأولى قد يظن السامع أنها قصة عابرة، وكثيرة هي القصص التي يشكو أصحابها من مرض أو مشكلة اجتماعية أو ضيق ذات اليد، إلا أن قصة هذه المرأة وعلى ما يبدو لا تشبه بقية القصص، ذلك أنها تسكن مع أطفالها دون معيل. لندع أبو عبد الله وهو يسكن بالقرب منها يروي لنا قصة أم ليث لكي يتعرف المستمعون على حجم المعاناة والألم الذي تحمله قصتنا هذه المرة.
الجماعة هنا جو نزلوا يمنا قبل الاحتلال، أبوهم طيبين وأخوتها موجودين، أمها صارت عندها قنجر برجلها وقصوها، ورا فترة توفت والدتها، ظل أبوها هم ظل يمشي على مرته هم فترة ومات، فظلت هي وأختها الثانية ما أخذ مصر، سافرت ويا المصر بالاحتلال أثناء الاحتلال، بقيت أختها المطلقة عايشة وياها، هم يجي نصيفها وتزوجت، عافوها بهاي الخرابة اللي تشوفوها هسه. فالسماء والطارق قبل ما تزوج أختها زوجتها الولد، خلفت ليث ونشأت وابنية ما أعرف اسمها لميس، فوراها رجلها تركها دفع لها لها انه بيرجعها انه بيحلها انه بيرجعها انه بيحلها، وما صارت 3 أطفال عد، فهي حالتها انهفت من وراء رجلها انهفت، لا عيشه مثل الاوادم يعني، ولا تعرف انت ابسط مطالب الحياه شوفها، هذا التانك مالها يعني مال المي هاي السقف وما قفته بعمدان ساعه الساعه يقع فوقها على جهاز
واقع والله.
قبل فتره انا نزلت فوق السطح، نايمه فوق السطح بشهر الواحد، المطر يمطر عليها هي وجهالها لان عقل ما عندها.
واضاف ابو عبد الله
هو مجنونة من أول ما اختلقت، صار هذا الحدث من جنة، فما أكو ترى كل مرض إلى علاج، حتى سرطان دول الغرب همين قاموا يقول علاج.
معيشتها شلون؟
معيشتها والله أهلا من نقبض راتب نساعدها، الجيران أبو معون من طبخته يطلع لها، تأكل اللقمة تجي تنام خرابتها، والظاهر يقولون صار ليومين ماكو، بس تحاول إن شاء الله أنا أثناء إجازتي الجاية أدور لها ورجعها البيت.
زين أطفالها وين يروحون؟ عندهم مدارس؟
سجلتهم 2 بالمدرسة، وأثناء الغيابات مالتهم ما تهتم بيهم، تمشي ويمشون وراها بالشارع، واحد تقريبا 3 أسابيع ما تدري بوين، قال الخيرين هم راحوا يدوروا له لقاب مركز شرطة العثمانية على بقوبة، والحقيقة كثيفة المدرسة فصلوهم يعني ما يداومون، لا نظافة لا مصرف لا أم تقريهم لا أب، مع الأسف أنا أقول يعني الرجل يعوف بزرتيش بالشارع.
أبو فاضل هو أحد الساكنين بالقرب من منزل أم ليث، تحدث عن أحوال وأوضاع هذه المرأة حيث قال:
خطيه هذيك المره حتى جاء سايعه على بيت جيرانها، انتوا باقين بنتي، انتوا باقين بنتي، لو ما جيت انا عليها انت ابا هم جيران شلون يبقون بنتك؟ خطيه هم فلست بابهم وسايعه رحت اي شيء تقوم الصيح، وهذا الليل كله ما نطلع احنا ما ننام من النصياح، حيل حيل الصيح.
وقد يتساءل المستمعون اليس لها اقرباء؟ اين زوجها؟ نقلنا هذا التساؤل الى ابو عبد الرحمن والذي يسكن بالقرب من منزل ام ليث واجابنا بالقول
بالنسبة لزوجها ما ندلوين وأدى أخ دعم له واحد وسجن حمد شبير والثالث الأخ تخبله ومشه وبقت هي الوحيدة أبوها مات إحنا شلناه دفناه وأمها ماتت هم بالطير خطية وشلناها وطلعوا دفناه إحنا في سبيل الله وحتى فاتحة ما سوت وظلت هي الوحيدة لا حول ولا قوة بس الله أدها والعالم تصدق عليها تنطي وتمشي تروح بالبيوت للمغرب تجي تبات بغرفته ونو يوم ضيعة جاهل من جهالها يوم جوعانة يوم حتى ملابسها ملخ خطية تصدق عليها العالم خطية ملابس وهذا البيت شو قدامك هيكل لا بذاك اليوم عايفته مفتوح خطية وباقينا الجهال باقينا أو حارقين قسمنا عنده هنايا هسه ما عدها يمكن دوشك ما عدها دوشك ما عدها
يعني المشكلة دا أفكر بدول الأطفال يعني
أطفالها ذاك اليوم بالشارع شبتها تمشي وجهالها يركضون وراها بالشارع بدأ بلو الشارع الوسط والسيارات تزل من عندها يمنى ويسرى بالله
كذا يعني مو بعيدة
لا مو بعيدة
زين أطفالها ايش قد أعمارهم
ليت هذا الكبير 7 قوي يطلع فات البحر تقريبا
هذاك
نشأت على حد 6 سنين والبنية لا يمكن 4 سنين
بحثنا جاهدين عن أم ليث وأطفالها الثلاثة إلا أننا لم نجدهم ولا يعرف أين اتجهت هذه المرة أم علي تسكن بالقرب من منزلها تحدثت هي الأخرى عن حالة هذه المرأة المسكينة
وضعيتها بالليل ما تخلينا لنا تعيط الليل كله وتحكي وتفشر أشكال تحكي والقرآن حتى حي الكرات عايطين من عندها وتعبانة ما عليها أحد نوبة تصحى ونوبة تحكي أشكال نفسيتها تعبانة حالتها تعبانة ليش مرة أخوتها جابت لها كيس تمن وكيس شكر ودهن لزمة التمن والطحين والشكر سوتها خبيطها العلو نجيب لها لك النوبات تأخذ من عندنا ونوبات تخلينا نطلع وتشب والله زين أطفال شلون أطفال يعني حرامات أبوهم ديحهم
لبرنامج عين ثالثة سامع عياش بعقوبة
عين ثالث
عين ثالث
عين ثالث
كشف نائب مدير دار رعاية المرأة في القادسية حسنين علي عن تسجيل ارتفاع كبير في عدد النساء المطلقات حيث بلغ العدد عام 2014 أكثر من 5000 مطلقة خاصة من الأعمار الصغيرة وقال لإذاعتنا
بلغ عدد المطلقات المشمولات ضمن قسم الحماية الاجتماعية للمرأة في الديوانية ما يقارب 5000 مستفيدة حيث أن السنوات الأخيرة زادت هذه حالات الطلاق ولأعمار صغيرة أيضا حيث بدأت من مواليد 2000 والمواليد الأخيرة اللي هي مواليد التسعينات كثرت هذه الحالات من خلال التقديم ضمن قسم الحماية الاجتماعية في الديوانية
لبنى علي امرأة مطلقة ولها طفلين تروي قصة طلاقها لإذاعتنا وما تسبب به ذلك من ضياع لأطفالها
طبعا أنا أتزوج الزواج تقليدي اللي هو الأهل يغصبون البنت فأهلي يغصبوني على هذا الولد فما تفاهمنا بالموضوع بداية زواجنا صار هواي عرك هواي مشاكل أثرت على عائلتين عائلتي وعائلته توسع الموضوع وصارت مشاكل صار واحد ما يحاكي الثاني وظليت أنا يعني لمن أروح حتى إيش قد يعني ما تعارك ويا أني لما رجعت لأهلي بعد ما يستقبلوني فشنو الحل اللي أسوي مع هذا صار عندنا أطفال يأثر عليهم يأثر على مدرستهم على نفسيتهم بالبيت واحد من عندهم يعني صارت حالة نفسية أنه يتجرأ أنه يتمادى علي ابني لأن يشوف والده
أما المطلقة عبير محمد فقد تحدثت لإذاعتنا عما تعرضت له من ضرب من قبل زوجها الذي تعمد إهانتها باستمرار وهو ما كان السبب وراء طلاقها
العنف الزوجي الضرب الإهانة زائدا حتى ماكو يعني مثلا نقول الماديات الأمور المادية يعني ماكو بالإضافة لأنه انتهاك الكرامتك الحقوقك، يعني تعتبر نفسك كأنه بالضبط شلون الإنسان البهيمة مو إنسان، فأكيد يعني يضطر الإنسان أنه ينفصل، لأن هيك حالة مرور الزمن البشر يحسب نفسه كأنه هو ما إلى لا قيمة ولا إلى أي شيء، حتى ما يقدر يربي أطفاله.
الحقوقية والناشطة في مجال حقوق المرأة حكيمة الشبلي أشارت إلى وجود أسباب عدة تقف وراء تزايد هذه الظاهرة، والتي باتت معظمها معروفة، منها الظروف الاقتصادية والتحديات الأمنية، وأيضا ضياع الحقوق القانونية للكثير من النساء.
الأسباب هي أصبحت معروفة للجميع، الأسباب الاقتصادية، التحديات الأمنية، وأيضا ضياع الحقوق القانونية والتي تجهلها الكثير من النساء، ونجد بأنه النسبة الأكبر من هذا الموضوع هي النساء الفتيات القاصرات.
وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن عدد النساء المسجلات رسميا في دار رعاية المرأة في القادسية بلغ أكثر من 25,000 مسجلة من الأرامل والمطلقات. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
مستمعي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عين ثالثة. إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.